السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت الحكومة اليوم الاثنين أن حظر التجوال الذي فرض في بغداد ومناطق أخرى سيرفع ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الحظر على حركة السيارات سيرفع ابتداء من الساعة 6 صباح غد الثلاثاء، فيما تقرر رفعه للأفراد من الساعة 4 بعد ظهر اليوم. دعا فريق الدفاع عن صدام حسين اليوم الاثنين إلى إلغاء حكم الإعدام الذي صدر بحقه، متهما المحكمة الجنائية التي حاكمته باتخاذ قرار سياسي. وأفادت وكالة فرانس بريس أن فريق الدفاع أصدر بيانا يدعو فيه جميع الهيئات العالمية والعربية والمحلية والأحزاب والشخصيات والناشطين إلى الحيلولة دون تنفيذ الحكم. وحث فريق الدفاع المجتمع الدولي على التحرك لوقف المحاكمات الأخرى وإعلان جميع قرارات المحكمة لاغية. وحمل البيان توقيع 8 محامين حضروا جلسة النطق بالحكم على صدام والمتهمين 7 الآخرين معه في قضية الدجيل يوم أمس الأحد. في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما من أن تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام سيكون خطأ يمكن أن يدفع العراق إلى حرب أهلية. وقال داليما في مؤتمر إعلامي حضره في باريس مع نظيره الفرنسي فيليب دوست بلازي إن قتل صدام سيكون خطأ لأن أوروبا تعارض عقوبة الإعدام، ولأن إعدام صدام يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية حقيقية بحسب تعبيره. أظهر تقرير جديد نشر اليوم الاثنين أن العراق وهايتي وماينمار أو بورما سابقا وغينيا تتصدر قائمة البلدان الأكثر فسادا في العالم. وأدرجت منظمة الشفافية العالمية في قائمتها لعام 2006 163 بلدا حسب مستوى الفساد بين المسؤولين والسياسيين، وكان البلد الوحيد الأكثر فسادا من العراق في القائمة هو هايتي، أفقر بلدان الأمريكيتين. ونقلت وكالة رويترز عن المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية العالمية ديفيد نوسباون قوله أن التقرير يشير إلى أن الفساد في العراق سيء للغاية بحسب تعبيره. وقالت منظمة الشفافية العالمية أن ترتيب دول العالم حسب مستوى تفشي الفساد فيها يعكس العلاقة بين أعمال العنف والفقر والفساد. قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الاثنين أن 5 من جنوده قتلوا، بينهم 2 قتلا في تحطم مروحية في محافظة صلاح الدين. وأكد البيان أن نيرانا معادية لم ترصد في المنطقة وقت حدوث الحادث، وقال أن تحقيقا بدأ في الحادث. وكان الجيش الأمريكي أعلن في بيان سابق عن مقتل 3 من جنوده في عمليات قتالية خلال اليومين الماضيين في محافظة الأنبار. قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الاثنين أن سوريا تأمل بإطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط العام المقبل، وأنها سعيدة لأن بعض الإسرائيليين يريدون استئناف المفاوضات بشأن مرتفعات الجولان. وصرح المعلم في أعقاب محادثات أجراها في دمشق مع نظيره النرويجي يونس غارشتويرا أن دمشق تأمل بعملية السلام تنطلق في عام 2007 لتسوية قضية الشرق الأوسط. والتقى وزير الخارجية النرويجي خلال زيارته لدمشق الرئيس السوري بشار الأسد. أكد الجيش الإسرائيلي أن مواطنة فلسطينية فجرت نفسها اليوم الاثنين قرب جنود إسرائيليين في بيت حانون شمال قطاع غزة، وأن جنديا أصيب بجروح طفيفة في الهجوم. وكان شهود قالوا يوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي قتل امرأتين فلسطينيتين في المنطقة، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عملية منذ 6 أيام لمنع الناشطين الفلسطينيين من إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي حينذاك أنه أطلق النار على فلسطينيين مسلحين ويتحرى ما إذا أصيبت المرأتان أيضا برصاص جنودي. في غضون ذلك قال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس أن الحركة اختارت مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء بعد التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وطنية وحدة وطنية مع الرئيس محمود عباس الذي وصل إلى قطاع غزة للتباحث مع هنية. انتهت جلسة المشاورات بين القوى السياسية اللبنانية اليوم الاثنين بالاتفاق على العودة لاستئناف المشاورات في جلسة أخرى تعقد يوم غد الثلاثاء. وقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن الاجتماع الأول كان لكسر الجليد بين القوى السياسية المختلفة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه تحية طيبة من فريا الحسين والمخرج نبيل خوري مع فترة برامج وتقارير جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على ردود أفعال تتعلق بقضية إدانة صدام وعدد من رموز نظامه في قضية الدجيل، كما نرصد ظاهرة تجول قطعان الماشية في شوارع العاصمة، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على واقع السجون العراقية. نبدأ من بغداد، حيث أمر وزير الداخلية جواد البولاني باتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون مكافحة الإرهاب بحق وسائل الإعلام التي تحرض على العنف، موضحا في بيان صادر عنه ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمواثيق الصحفية وعدم التحريض على العنف. ويبدو أن بعض المحطات لم تلتزم بهذه التوجهات، ما حدا بوزارة الداخلية إلى غلق فضائيتي الزوراء وصلاح الدين. رئيس الهيئة العراقية للإعلام والإرسال عبد الحليم الرهمي يعلق على مواقف هذه القنوات من العملية السياسية، كما رصد ليث أحمد أرى عدد من الإعلاميين الذين تباينت ردود أفعالهم تجاه غلق هاتين الفضائيتين. إلى التفاصيل.
تباينت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في أسلوب تعاملها وقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بالحكم على الرئيس الأسبق وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل. هذا التباين وخصوصا في مواقف وسائل الإعلام العراقية وجده رئيس الهيئة العراقية للإعلام والإرسال عبد الحليم الرهيمي في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، ناجم عن مواقف مسبقة لهذه القنوات من العملية السياسية.
وسائل الإعلام العراقية خاصة الفضائيات، عندنا حوالي 25 فضائية، بالتأكيد مواقفها كان هي ذات المواقف على أساس خياراتها السياسية، يعني القنوات المحسوبة على العراق أو صادرة على العراق بدون إذن وبدون موافقة وبدون موافقة الهيئة العراقية للاتصالات والإعلام اللي هي حول الأمر 65، هذه الفضائيات أو القنوات الأرضية تمول من جهات خارجية وقسم منها يمول من رغد شخصيا، وبالتالي هذه مواقفها أساسا قبل ما يصير حكم الإعدام هي لها موقف مسبق من العملية السياسية، معادي العملية وتؤيد الهراب السامي مقاومة. لذلك كان من الطبيعي الآن هذه القنوات الفضائية، هذه الوسائل الإعلامية كانت ضد القرار وأبرزت الخروج العشرات في تكريت وفي الحوجة وفي المادي أنه هؤلاء معارضين للحكم، في حين القنوات معتدلة وقنوات وطنية مع العملية السياسية ومنها لأحزاب مشتركة بالعملية السياسية اتخذت موقفا إيجابيا، اعتبرت هذا القرار وكما هو فعلا في الواقع قرار نزيه وعادل.
وكان رئيس الوزراء نور المالكي قد حذر في كلمة له قبل نطق المحكمة بالحكم، حذر وسائل الإعلام من محاولة إثارة الفتنة والتحريض على العنف، وقد أمر وزير الداخلية جواد البولاني باتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون مكافحة الإرهاب بحق وسائل الإعلام التي تحرض على العنف، موضحا في بيان صادر عنه ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمواثيق الصحفية وعدم التحريض على العنف. ويبدو أن بعض المحطات لم تلتزم بهذه التوجيهات، مما حدا بوزارة الداخلية أن تغلق فضائيتي الزوراء وصلاح الدين. ويجد الرهيمي أن إجراءات الحكومة تأتي ضمن فرض حالة الطوارئ المعمول بها حاليا.
لذلك ممكن يدخل إجراء الحكومة ضمن إطار إعلان حالة الطوارئ، لأنه هاتين القناتين أنا العلمي وجه لها الكثير من الإنذارات، لأنه هي تخرج عن الموضوعية، تخرج عن الحيادية، وتخرج عن أرتكل 19 للأمم المتحدة، وتفتقد الموضوعية وتفتقد الحرفية.
وقد تباينت ردود أفعال بعض الصحفيين حول إغلاق فضائيتي الزوراء وصلاح الدين.
قرار وزارة الداخلية بغلق قناتين فضائية يعني سابقة خطيرة، مسألة تهدد عمل الإعلام واستقلالية الإعلام، ولكن بالمقابل على الإعلام أن يكون محايدا، يعني أن ينظر إلى حياديته، لأنه سر نجاح أي إعلامي هو حياديته، هو محاولة نقل الحقيقة فقط لا أكثر. رعد الأحمدي باحث في قناة الحرة:
أي قرار مجحف ضد الإعلاميين هو قرار خاطئ جدا، ولكن يجب أن يكون الإعلامي هو فعلا يعني يتمسك بهويته ويتمسك بمهنته بشكل صحيح. أما إذا كان يمثل واجهة سياسية لهذه الفئة أو تلك، فأعتقد أن أي قرار ضده هو صحيح وصائب. الصحفي العراقي على حسن،
ليس الإغلاق هو حل، وإنما يمكن أن تتعامل معهم بشكل مهني آخر. يعني هذه ليست أول مرة، هناك الجزيرة وهناك العربية وهم قناة عربية يعني ليست عراقية تعاملت معهم الحكومة بنفس الأسلوب. فأنا أعتقد أن منطق الحكومة الآن بالمرحلة القادمة سيعتمد على القوة إذا كان مع الفضائيات أو مع جهات أخرى. إحسان الخالدي إعلامي في راديو سوا.
ولم يستبعد رئيس الهيئة العراقية للإعلام عبد الحليم الرهيمي أن يتم محاسبة الفضائيتين حسب قانون مكافحة الإرهاب كخيار بديل للإغلاق ضمن فترة زمنية محددة أو فرض غرامات مالية.
ممكن أيضا تلجأ الحكومة بشكل فردي انتقائي أن الآن في هذه القضية تستخدم قانون مكافحة لا وتعتمد عليه، فيمكن تعتمد على هذا القانون أن هذه الفضائيات أو هذه الإعلاميات تبث الفرقة والكراهية وتحرض على العنف وتخرج عن الحيادية والموضوعية والكلمة المسؤولة وعن القرار الأمر ولا عن المادة 19 العالمية. هذا يمكن يبيح لها أن تغلق هذه الفضائيات لفترات طويلة وحتى تقاضي أصحابها أو تدفع غرامات.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونعود سيدتي وسادتي إلى تغطياتنا في المحافظات لنتابع ردود أفعال العراقيين بشأن إصدار حكم الإعدام بحق صدام واثنين من رموز نظامه في قضية الدجيل. فنتحول إلى كركوك حيث عبر عدد من مواطنيها عن فرحتهم بهذا اليوم، كما أشار محافظها عبد الرحمن مصطفى في لقاء أجراه مراسلنا مصطفى محمود، أشار إلى أن هذا الحكم جاء نتيجة الظلم والديكتاتورية التي مارسها صدام بحق أبناء الشعب العراقي. كما هنأ المحافظ عوائل ضحايا النظام السابق بهذا اليوم الكبير على حد وصفه.
ما إن أعلن القاضي رؤوف عبد الرحمن القاضي المسؤول على محاكمة صدام وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل حكم الإعدام بحق صدام، عبر كثير من المسؤولين السياسيين في كركوك والمواطنين على حد سواء عن فرحتهم بهذا اليوم، مطالبين الحكومة الإسراع بتنفيذ هذا الحكم الذي طال انتظاره بحسب رأي الكثير منهم. فقد أشار بداية عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك في لقاء خاص بإذاعتنا إلى أن هذا الحكم هو نتيجة الظلم والديكتاتورية التي مارسها صدام بحق أبناء الشعب العراقي. كما أن المحافظ عوائل ضحايا النظام السابق بهذا اليوم الكبير على حد وصفه.
بمناسبة حسم موضوع محاكمة الدكتاتور صدام حسين وأتباعه وأعوانه هذا اليوم، وقيام المحكمة الجنائية العليا المركزية الجنائية العليا في بغداد بإصدار حكمها العادل بحق هؤلاء المجرمين الذين نفذوا الكثير من الجرائم الجماعية بحق أبناء الشعب العراقي، وقد بعد أن توصلت المحكمة إلى قناعاتها بخصوص الجرائم المرتكبة من قبلهم، أصدرت هذه حكمها العادل بالإعدام على الدكتاتور صدام وبقية المجرمين صدام حسين وعواد البندر وأحكام أخرى بحق بقية المجرمين الذين استمعنا إلى الأحكام الصادرة بحقهم. نقدم التهنئة لأبناء الشعب العراقي عامة ولذوي الشهداء ولذوي المتضررين والشهداء والمعدومين والمفقودين نتيجة عمليات الأنفال والمقابر الجماعية التي شاهدناها في وسائل الإعلام بأعيننا. هذه هي نتيجة الدكتاتورية، هذا هو نتيجة ظلم المحكمة التي طالت لأكثر من سنة.
المواطنون من جانبهم عبروا عن فرحتهم بهذا اليوم، فأشار البعض منهم لإذاعتنا بالقول:
لكنه كخبر يسعدني وسط هذه المآسي التي نراها يومين، والتي هي أصلا من صنع بقايا هذا النظام الذي بنى على جماجم العراقيين وبنى دعائم حكمه على دماء أرهق دماء ملايين العراقيين.
والله رأيي هو يعتبر اليوم أحلى يوم صار ثلاث سنوات أربع سنوات من التحرير. اليوم برأيي أحلى يوم في تاريخ العراق كله.
أنا برأيي إنه يوم تاريخي في تاريخ العراقيين، لأنه الشعب العراقي كان يتمنى أن يرى هذا اليوم، وقد رأيناه بعيوننا بأنه صدام حسين وقف في قفص الاتهام وحكم عليه بالإعدام شنقا، ولو إنه قليل بحقه، لأنه يجب أن يحكم عليه 100 مرة بالإعدام، لأنه حكم 35 سنة. جاء الدمار والويلات للشعب العراقي من الحروب الكثيرة، من الأنفال، وما فعل بالشيعة في جنوب، وما فعل في دجيل، هذا قليل بحقه. وأنا أقول كل أذلام صدام حسين، كل أذلام النظام السابق وكل الباحثين يجب أن يحكم عليهم بما حكم على صدام حسين،
بإصدار الحكم العادل من قبل قضاة عراقيين نبلاء، بالحكم على الدكتاتور، على الخائن الذي خان شعب العراق طيلة 35 عام، نال جزاؤه العادل وبيد قضاة عراقيين.
محاكمة كانت محاكمة عادلة وشاملة، وتم إجراءها بشكل قانوني وبعد استماع إلى كل التفاصيل. فأعتقد أنه قرار الحكم بإعدام الطاغية صدام حسين وبرزان التكريتي وحكم بالسجن المؤبد وكذلك الحكم بالسجن 15 سنة لبقية المتهمين، أنا أعتقد هذا حكم ليس حكم القاضي، وإنما حكم أبناء الشعب العراقي.
كما طالب أحد المواطنين بأن يعدم صدام بالغاز حتى يشعر بنفس الألم الذي سببه لأبناء الشعب العراقي أثناء قصفهم بالأسلحة الكيميائية.
لأن صدام حسين كان عادلا في شيء واحد فقط، وهو الظلم على جميع العراقيين بكل قومياته وطوائفه من يد صدام حسين. وأنا كمواطن عراقي أتمنى بأن يكون عملية إعدام صدام حسين بالغاز، لأن الغاز لكي يحس بمرارة آلامه ويعرف حقيقة الظلم الذي ارتكبه ضد العراقيين كلهم.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، ومن أجواءنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
خدك القمر انا تريق منها،
يمي العيون السود ما جوز انا، خدك القمر انا تريق منها.
Allah. وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل طلعت فستانها الورد الجميل وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل غصن قدها ومنتهي بنسمه يمين غصن قدها ومنتهي بنسمه يمين حلوة مشيتها بتأني ورهدها
ومن عيون السور معجوزا أنا قبلت القمر أنا تريق منها ومن عيون السور معجوزا أنا قبلت القمر أنا تريق منها اشرق عالرياض بالوما تحيي تقتل باللحار بالوما تحيي تقتل باللحار بغانج تحكي ومن ترد بعنوان ومن عيون السود مجوزا انا قدت القمر انا تريق منها يوم العيون السود مجوزا انا قدت القمر انا تريق منها
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى القاهرة حيث أوضح ممثل وزارة الحوار الوطني العراقي سعد المطلبي أن مهمة وفد الحوار الوطني في العاصمة المصرية هي للحوار مع القوى السياسية ودعوتهم للحضور إلى مؤتمر القوى السياسية المزمع عقده في بغداد. أحمد رجب والتفاصيل.
يواصل وفد الحوار الوطني العراقي مهمته في القاهرة والتي تهدف إلى إجراء لقاءات مع القوى السياسية العراقية. التقينا مع ممثل وزارة الحوار الوطني العراقي سعد المطلبي، والذي قال عن لقاءات الوفد في القاهرة:
مهمة الوفد هو حول الحوار والانفتاح مع القوى السياسية ودعوتهم للحضور إلى مؤتمر القوى السياسية المجمع عقده في بغداد، واللقاء طبعا مع الجامعة العربية والمسؤولين في الجامعة العربية والقوى السياسية العراقية، والوفد منفتح على كل الطيف العراقي بدون استثناء. الأجواء جيدة جدا، أكثر من ممتازة ومؤيدة جدا.
يعني هل كانت هناك لقاءات مميزة في القاهرة؟
نعم، كل اللقاءات مميزة، كل اللقاءات مميزة، وكلها تصب في موضوع الحوار والوصول إلى صيغة عمل سياسية للوفد.
وحول لقاء الوفد مع الجامعة العربية يقول سعد المطلبي:
أيضا كان لقاء صباح اليوم جدا مثمر، وتفهم ملاحظنا تفهم عميق للجامعة العربية للقضية العراقية، وتفهم واستجابة للحالة السياسية التي يعيشها العراق.
هل ستقوم الجامعة العربية بدور فعال في المرحلة المقبلة
لدعم
مبادرة المصالحة، وما طبيعة الدور الذي ستقوم به الجامعة؟
الجامعة العربية تقوم بدور متميز في تغطية الموضوع الحوار وموضوع المصالحة العراقية، وتقوم بدور قيادي في تغطية الدول العربية والمجاميع الموجودة في خارج العراق بتوحيد الصف العربي، مجابهة الموقف السياسي الكلي في العراق بتوحيد الصف العربي. دورها مميز جدا، وستعقد المؤتمر التحضيري قريبا إن شاء الله.
وحول المعارضين السياسيين من العراقيين في القاهرة يقول المسؤول العراقي:
التقينا بالمعارضين السياسيين. تعرف الوفد هنا لدعوة القوى السياسية، والتقينا بالقوى السياسية التي هي بالحقيقة قد يمكن القول بأنها خارج العملية السياسية، لكن هي مؤيدة للنظام الديمقراطي العراقي.
ويرى المطلبي أن مشروع المصالحة الوطنية طويل الأجل يحتاج إلى مساعدة كبيرة من القوى العراقية.
موضوع المصالحة موضوع طويل الأمد، لا يتم بيوم وليلة. الخلاف الموجود خلاف سياسي وقد يكون عميق في بعض جوانبه، وتحتاج إلى مساعي كبيرة من كل الأطراف السياسية العراقية. احنا نعمل ما بكل ما في وسعناه لتوحيد الصف العربي العراقي لوجهة نظر سياسية مشتركة يمكن العمل فيها وعليها من خلال الديمقراطية والانتخابات.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد العراقي الاثنين مع وزارة الخارجية المصرية. ويرى سعد المطلبي أن لمصر دور مهم في الحوار الوطني العراقي.
بكرة أن نقابل أحد الوكلاء وزير الخارجية إن شاء الله. القيادة المصرية محترمة في كافة الدول العربية، وممكن أن تؤدي دور إيجابي لتقريب وجهات النظر العربية وخاصة في الدول المحيطة بالعراق.
ممثل وزارة الحوار الوطني العراقي سعد المطلبي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة الشأن العراقي في الصحف الأردنية برفقة مراسل الإذاعة حازم بيضين.
في صحيفة الغد يقول جميل النمري إنه يحق للشعب العراقي أن يحاكم نظاما سابقا على ممارسة ما قد يصنف كجرائم ضد المواطنين أو ما يصنف بموجب القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية، فقد وقعت في عهد صدام من المآسي والانتهاكات المفجعة ما يبرر محاكمة النظام ورموزه وإصدار أي حكم بما في ذلك الإعدام. ويقول سميح المعاطى أنه إذا كان عقاب صدام ومن معه هو نهاية القتل في العراق فعلينا جميعا أن نفرح، أما إذا كان الأمر ثأرا من دولة ثورية مجاورة أو ورقة انتخابية لبوش الذي يعاني جيشه في العراق أو تغطية على فشل الحكم الجديد في تأمين نفسه وإنشاء دولة، فإن موت رجال النظام السابق أو سجنهم ليس أهم من احتلال العراق وتدمير هذه الدولة العربية وهدر هويتها وهدر دماء كل أبنائها. في العرب اليوم يقول ناط حتر أن العرب السنة العراقيين ينظرون إلى الحكم الصادر بإعدام الرئيس صدام بوصفه إهانة لهم ولطمة تعمق إحساسهم بالعزلة والخسارة والاستهداف في العراق الجديد، وسيقودهم ذلك إلى المزيد من التعصب الطائفي ويمد الغلاء والمتطرفين بدفع النفسي. كذلك فأن الأفراح الانتقامية الشيعية المقرونة بالأحقاد الإيرانية بهذه المناسبة تشكل استفزازا للسنة في العالم العربي، مما لا يساعد جهود ردم الهوة المذهبية وإعادة تأسيس العروبة الديمقراطية. ويقول محمد الصبيحي إن الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية تدرك قلق البعثيين على حياة صدام وتريد استخدام الحكم ورقة في المفاوضات التي لا بد أن تبدأ عاجلا أو آجلا من أجل الوصول إلى حل مع المقاومة يحفظ ما أوجه الرئيس الأمريكي ويضمن عدم عودة صدام إلى السلطة. إنها تريد مقايضة رأس صدام بالاستقرار الأمني والوصول إلى حل وسط. في الدستور يقول باتر وردم إن غضبا شديدا ينتاب الشارع العربي خارج العراق من هذا الحكم، وهذا متوقع، فالمواطنون العرب خارج العراق كانوا دائما يتمتعون بالشعارات الثورية للرئيس العراقي السابق وفشوا غليلهم أثناء ضرب إسرائيل، ولكن هؤلاء الناس في شوارع عمان ودمشق وبيروت والقاهرة لم يكونوا هم الذين فقدوا أبنائهم وأزواجهم وآبائهم في 20 سنة من الحروب والقمع والديكتاتورية والمقابر الجماعية، بل العراقيون الذين عاشوا في ظلام حكم قمعي. في صحيفة الرأي يقول صالح القلاب إن الأحكام التي صدرت أمس بحق صدام حسين وأخيه برزان لن تكون الأحكام الأخيرة، فالملف لا يزال مفتوحا وستصدر أحكام جديدة بتهم أخرى غير تهمة الدجيل، وهذا سيزيد نيران العراق المتعججة اشتعالا وسيجعل المستقبل البعيد والقريب مفتوحا على أسوأ الاحتمالات. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، بعد أن تابعنا أبرز الشؤون العراقية في الصحف الأردنية، محطتنا الآن ستكون في توك لنزور مدرسة خاصة باسم نوهات للطلبة الوافدين من الخارج والتي تم إنشاؤها منذ 3 سنوات، ويبلغ عدد الطلبة حوالي 350 طالبا من دول مختلفة. عبد الخالق سلطان التقى أولا بمديرة المدرسة جوان محمد أمين لتسليط الضوء على جوانب من المناهج التي تدرس فيها والأقسام المزمع إنشاؤها في السنة المقبلة.
على 3 سنوات تأسست المدرسة، الطلاب أدنى من الأول المتوسط للسادس أدنى 178 تقريبا، والعدد قابل للزيادة لأن دائما نازلة ترجع من برا. أدنى 23 مدرس، 24 مدرس بما فيهم الباحثة الاجتماعية ومدرسين الكمبيوتر والرياضة وإلى آخره. الابتدائية أيضا أدنى من صفة الابتدائي، وأدنى مشروع السنة الجاية إن شاء الله إذا اتوفرت لنا الإمكانية والمكان المناسب نفتح البري سكول التمهيدي والروضة همينة. وأدنى 170 طالب ابتدائية، والستاف مال الابتدائية أيضا تقريبا 24 معلم، وتقريبا يعني المدرسين هنا المعلمين أدنى عدد كبير منهم أيضا راجعين من برا. الطلاب عندنا من مختلف دول العالم تقريبا، أفريقيا، جنوب أفريقيا، أمريكا، أستراليا، أي مكان تتخيلوا يعني.
نعم، شنو الفرق بين هذه المدرسة ومدارس الأخرى؟
طبعا احنا عندنا هنا المدرسة الأطفال الطلاب اللي عندنا كلهم راجعين من برا، يعني عندهم فكرة خاصة، عايشين بكل يعني مستويات الحياة هناك، عنده اختلاف ويانا طبعا ما يراد له شيء، عندهم فلكلور خاص بهم، تراث خاص بهم، عايشين بنظام معين، فجوي هنا تغير عليهم كل شيء اعتيادي. فإحنا حاولنا نوفر لهم فالجو بأنه يرتاحون به ويقدرون يشعرون أنه هم راجعين لوطنهم، بس مكان يرتاحون به بنفس الوقت، أنه ما يفكرون يرجعون مرة ثانية.
وبعدها تحدث إلينا بعض الطلاب، منهم أحمد صبلي الذي يدرس في الصف السادس الإعدادي، بقوله
الصف السادس علمي جاي من ألمانيا، وأني بهاي المدرسة نهات الإنجليزية، هاي مدرستنا كل المواد مالتها بالإنجليزي. رأيي الشخصي أنه زين فتحونا هاي المدرسة خاصة كردستان العراق، يعني أنا دا أفكر إذا جيت هنا وما ماكو هيك مدرسة وينشنا نروح ندرس، يعني ما معقول نروح ندرس كردي لو عربي أبدا، ما إحنا يعني ولا سنة إحنا ما قارين بالعربي والكردي.
أما هذه الطالبة التي قدمت من ألمانيا فقد تحدثت إلينا بقولها
بصف السادس من أوروبا كن جيتو، المدرسة نهات كثير مليحة طرافقها خشعة، الحواس زمالتنا بكيفنا حريين اش نلبس، والمدرسين زمالتنا كثير ملح معنا مثل أصدقاء. الشيء ما طيب مدرسة مثلا الإنجليزي ما مليح، من أوروبا كن جيتو ما من إنجليزي مالي ما فول، شوية صعب واحد لازم أكثر يدرس بس واحد يدبره.
كان هذا تقريرا حول مدرسة نهات الخاصة بالطلبة الوافدين إلى محافظة دهوك. عبد الخالق السلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ونعود مستمعين الكرام إلى بغداد لنستطلع أراء عدد من أهل العاصمة حول ظاهرة تجول القطعان الماشية في شوارع وأزقة العاصمة بروائحها وفضلاتها، وهي تلتهم الأخضر واليابس من مغروسات الجزرات الوسطية وحدائق واجهات البيوت، كما يذكر ذلك مراسلنا سعد كامل في تقريره الذي أعده عن هذه الظاهرة، والتي وصفها مدير الصحة الحيوانية في الشركة العامة للبيطرة الدكتور باسم نجم العطاض بأنها ظاهرة مرعبة.
من المألوف رؤية الأغنام والماعز وهي ترعى في القرى والأرياف، إلا أن وجودها في قلب مدينة حضارية مثل العاصمة بغداد تزاحم السيارات في الطرق والمرة في الأزقة والساحات أمر أثار حفيظة الناس قبل أن يلفت انتباه المسؤول، وهم يلحظون هذه القطعان تجوب الشوارع والطرقات بروائحها ومخلفاتها لتلتهم الأخضر واليابس من مغروسات الجزرات الوسطية، ومن واظب على جعل واجهة البيت تزدان بخميلة خضراء.
هاي ظاهرة غير حضارية وغير صحية أيضا، إضافة نشوف الناس تطلب من أمانة بغداد تنظيف المناطق وتشجيرها، وبكل بساطة يجي صاحب الأغنام ويتلف مثلا هاي الأشجار، وحتى المناطق السكنية يعني أكو بيها حدائق خارجية يعني منزلية خارجية، نشوف يعني صاحب الأغنام يأتي بأغنام وبدون اهتمام يعني يتلف لهم هاي الحدائق. وإضافة إلى ذلك إن هناك أشخاص يمتلكون أغنام بأعداد كبيرة ونشوفهم يطوفون بها الشوارع ويعرقلون بها حتى سير السيارات يعني.
وكما هو حال الناس كان رأي المسؤول في وصف هذه الظاهرة وما بها من مساوئ على الصحة والذوق العام، مدير الصحة الحيوانية في الشركة العامة للبيطرة الدكتور باسم نجم العضاض يؤكد على وجود قانون للصحة العامة وما زال سار المفعول.
هذه الظاهرة هي في الظاهرة جديدة، بس الآن أصبحت ظاهرة مرعبة وظاهرة تهدد البلد. هناك قانون للصحة العامة سار المفعول، قانون الصحة العامة يقول على من حق المواطن أن يقتني حيوانات داخل البيت السكني بما لا يزيد عن حاجته الشخصية، أي حوالي 10 دجاجات وخروف واحد وكلب حراسة أو قطة واحدة. لكن اللي نلاحظه الآن في شوارع بغداد هناك قطعان من الحيوانات تجوب الشوارع وتعتدي على المساحات الخضراء وتثير المشاكل للسكان العاصمة.
ويبدو أن مخاوف الناس قد بدأت تزداد يوما بعد آخر مع تفاقم أعداد المربين لتلك الحيوانات قرب سكن المواطن ومن استهوته مهنة التجوال مع أغنامه وقت العصار والمغارب لتقتات على مخلفات المنازل من بقايا الأكل والطعام.
والله يا تربية الأغنام بالمناطق السكنية وخاصة المدن ما مقبولة ومو طبيعية وبيها تأثيرات ومساوئ هواي يعني، بس نسأل الله أنه تزول هاي إذا تابعتها الجهات المسؤولة الجهات الرسمية تزول توعية المفروض بالتلفزيون بالراديو.
قطعان من الأغنام والماعز بأعداد متزايدة تتجول في المدينة مع تكرار الأيام قد تهدد الصحة والبيئة بأضرار خطرة حسب ما يراه الدكتور العظاظ مدير الصحة الحيوانية في البيطرة، وهو في ذات الوقت لا يحبذ استخدام الأساليب الرادعة بقدر ما يعول على دور المواطن في تحجيم هذه الظاهرة ومنعها من الانتشار.
هذه الظاهرة هي ظاهرة أولا غير حضارية، إلها أضرار صحية من خلال ما تنشره من خلال باعتبارها مرتع لنمو الجراثيم. قبل أن نتحدث عن الردع وأسلوب الردع والجهات الرادعة والجهات إحنا يكون هو المسؤول الأول والأخير هو المواطن وهذا بلده. عملية إيواء الحيوانات وتربيتها ورعيها بالشوارع هذا اعتداء على الحق العام، اعتداء على المواطن.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي لبعض الوقت مع الغناء الكردي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
تم
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني. يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على واقع السجون العراقية والتقارير التي تؤكد على حدوث انتهاكات يتعرض لها المعتقل في تلك السجون. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. ذكر تقرير أصدره الشهر الماضي مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق أن التعذيب متفشي في مراكز الاعتقال العراقية، وأضاف أن جماعات حقوق الإنسان زعمت أن التعذيب يحدث في السجون التي تديرها القوات متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة وتلك التي تديرها وزارتا الداخلية والدفاع العراقية والميليشيا. وقال التقرير أن الأنباء ربطت دائما التعذيب في مراكز الاعتقال باستجواب المعتقلين. وأضاف التقرير الذي اعتمد في نتائجه على آثار التعذيب الواضحة على أجساد المعتقلين وجثث القتلى، إذ أن الجثث التي ترد إلى مشرحة بغداد غالبا ما تحمل آثار تعذيب شديد، بما في ذلك إصابات ناتجة عن الأحماض وحروق وتقطع الجلد وتكسر العظام، بالإضافة إلى فقد الأعين والأسنان والإصابات الناتجة عن التعذيب بالمثقاب الكهربائي أو المسامير. المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية ذكر أن المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام عن الأمم المتحدة حول أن المعتقلين في السجون العراقية يتعرضون إلى التعذيب وانتهاكات على صعيد حقوق الإنسان غير صادقة. وأكد المفتش العام أن فرق التفتيش التابعة له تتابع بصورة منتظمة السجون وجميع ما يتعلق بأحوال السجناء والمعتقلين الذين هم تحت سيطرة وزارة الداخلية، وأشار إلى أن ظهور حالات تمرزها وملاحظتها تعتبر خرقا من بعض الأشخاص ولا تعني وجود ما تحدث عنه التقرير الذي صرح به مسؤول الأمم المتحدة الذي لم يكلف نفسه مجرد الاتصال بالمعنيين حسب ما تقتضيه المعايير الدولية في معالجة الانتهاكات المزعومة، وإن متابعتها تجري أولا بأول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسيئين. ولتسليط الضوء أكثر على واقع السجون العراقية وكيفية الحد من الانتهاكات التي تحدث، مراسلة الإذاعة في بغداد ليلى أحمد أعدت تقريرا ضمنته بمقابلة أجرتها مع السيد محمد محمد الحيدري رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، الذي أشار إلى أن اللجنة تشرف على عمل الوزارات المعنية ومتابعة القوانين التي يتم الموافقة عليها في مجلس النواب ومدى التزام تلك الجهات بمواد وقوانين احترام حقوق الإنسان. أما سيد سعد السلطان مدير عام السجون في وزارة حقوق الإنسان فقد ذكر أن الوزارة فوجئت بعدم وجود سجون متخصصة في العراق وتفتقر إلى العديد من المتطلبات التي على أساسها يمكن تسميتها بالسجون الإصلاحية. سعد السلطان أكد أنه بعد فضيحة أبو غريب بدأت وزارة حقوق الإنسان بمراقبة ومتابعة واقع السجون العراقية، وأن هناك مشروع جديد لإنشاء سجنين وفق المعايير الدولية.
تظل السجون أماكن لمعاقبة المجرمين والمدانين مهما تعددت أسماؤها وتنوعت، وإن مصطلح الإصلاحية التي تطلق على السجون ربما يريد المعنيون منها تنفيذ عقوبة السجن بحق المجرم ليتمكن من إصلاح نفسه أولا وليكون عبرة للغير ثانيا. والتغيير السياسي الذي شهده العراق عام 2003 تطلب منه إعادة النظر بسجونه، إلا أن هذه السجون ما زالت تثير الشجون في نفوس القائمين عليها. فمدير عام السجون في وزارة حقوق الإنسان سعد سلطان يؤكد بأن الوزارة قد تفاجأت بعدم توفر سجون متخصصة في العراق بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة العدل.
تفاجأنا في واقع العراق الآن ليست لدينا سجون متخصصة بالإمكان أن نطلق عليها تسمية السجون الإصلاحية. وزارة العدل حقيقة تسعى حثيثة، وبصفتنا نحن جهة رقابية نشكرهم دائما على جهودهم، ولكن القضية الآن لو كان أمامك الخيارين أنك تبحث عن مكان للسجين أم تبحث عن معمل للسجين لغرض أن تدربه، فبالتأكيد ستكون الأولوية لإيجاد مكان للنوم يعني متسع لغرض أن يتمتع به يأخذ راحته على في مسألة الأكل والشرب والمنام والخدمات اللي كل لصيقة بالإنسان من
وفق القوانين الدولية.
وفق القوانين الدولية الآن في العراق مشروعين لإنشاء سجنين، واحد في الناصرية والثاني في منطقة الخان، واحد بطاقة استيعابية الآن 800 والآخر أيضا بطاقة قريبة لهذه الطاقة. تقريبا لو عدنا بهذه السجون إلى عهد صدام لكان يطلق كلمة الطاقة الاستيعابية 100,000، ولكن ضمن منهج حقوق الإنسان ووجود الحيز المكاني اللازم للسجين ووجود المراكز التأهيلية، المؤسسات الإصلاحية، المؤسسات التدريب، الرياضة، الزيارات العائلية تكون تحترم خصوصية هذا السجين، تحترم خصوصية العائلة.
وبدأ العراق ينحاز لتطبيق المعايير الدولية عند إنشاء سجونه، فقد وضع قوانين عديدة تتلخص في تطبيق الشروط المنصوص عليها عند إنشاء السجون، وفي مقدمة هذه الشروط مراعاة الطاقة الاستيعابية للسجون.
كمثال بسيط جدا، أنه سجن أبو غريب قبل إصدار القرار العفو العام اللي أصدر صدام حسين كان يتضمن في غرفة 36,000 سجين، في حين ضمن المعايير الدولية فإن الطاقة الاستيعابية لسجن أبو غريب هي 2,500، وبالإمكان أن يتصور السامع عملية الحشر لهؤلاء المواطنين في مراكز احتجاز أبو غريب أو غيرها.
ولعل فضيحة أبو غريب التي نتجت عن قيام جنود أمريكي بسجناء عراقيين أعطت الضوء الأخضر لوزارة حقوق الإنسان لتنفيذ مراقبة أكبر لجميع السجون.
الآن أبو غريب أغلق وتم نقلهم إلى جروبر 2، وعندنا بوكا وعندنا الشعابة وعندنا السوسة، وجميع مراكز الاحتجاز اللي أشرت لها تخضع لزيارات دائمة ومستمرة من قبل وزارة حقوق الإنسان لتقييم مواقع حقوق الإنسان هناك.
بصراحة ما هي السجون التي تتوفر فيها الشروط؟ هل هي السجون التي يشرف عليها وزارة العدل أم السجون التي يشرف عليها القوات الأمريكية؟
يعني هنا المسألة يكون الجواب نسبي، في بعض الأمور قد تعتقدين من وجهة نظرك أنه هنا يعتبر حق لازم للشخص وهنا بالإمكان أن تفرط به فكذا وكذا، هنالك فرق بين السجنين، فمن جانب تكون المسألة إيجابية في هذا المكان وفي جانب آخر تكون المسألة سلبية.
ويقول مدير مراقبة السجون في وزارة حقوق الإنسان سعد السلطان بأن آليات التفتيش تجري بحرية تامة دون أي ضغوط من قبل المشرفين عليها.
مهمة فرق مراقبة حقوق الإنسان أنه تقيم واقع حقوق الإنسان، وفي حال عثرت على أي حالات انتهاك لحقوق الإنسان يصار إلى توثيقها وإعداد تقرير متوافق مع ما تنص عليه المعايير الدولية في إعداد التقارير بأن توثق الحالة ويتم إحاطة كاملة وتشعر بالجهات العليا اللي تكون هي صاحبة القرار الأول بالأخير ومنها الجهاز القضائي ورئاسة الحكومة.
يعني هل يسمحون لكم بالحديث مع المعتقلين؟
نعم، لدينا الحق في جميع السجون دون ما استثناء، سواء كان السجون عراقية أو سجون أمريكية، بأن نلتقي وعلى انفراد بأي من المحتجزين الراغبين نحن أو هو بالحديث على انفراد.
قضية السجون وتحسين أوضاعها وجميع قضايا حقوق الإنسان عكفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب على دراستها وإحاطتها بكل ما يحافظ على حقوق الإنسان العراقي من خلال سن القوانين والتشريعات. وفي هذا الصدد يقول رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمد الحيدري:
طبعا أحد البنود الأساسية بالنسبة إلى لجنتنا هي وضعت ما يرتبط بالنسبة إلى السجون، كذلك بالنسبة إلى الوزارات المعنية بالوضع اللي إلها وضع الأمني وغيرها، وكذلك أيضا لجنتنا وضعت تصورات أو ضمن واجبها، حددت ضمن واجبها هو النظر إلى القوانين التي تطرح في مجلس النواب مدى التزامها بالدستور من زاوية حقوق الإنسان، لأن الدستور أكد على هذا الأمر. كذلك أيضا وضعنا في ضمن جدول أعمالنا الانتهاكات الآن الكبيرة الموجودة في الشارع العراقي بالنسبة لحقوق الإنسان، سواء كانت لفرضها الإرهاب نتيجة الإرهاب أو نتيجة السياسات السابقة من النظام السابق اللي الآن لم تحل إلى الآن. فنحن نحاول قدر المستطاع أن نتعاون مع الجهات المسؤولة لتخفيف مثل هذه المعاناة أو إعادة الحقوق للناس.
ربما ساهمت وسائل الإعلام من خلال جانب الحرية الممنوح إليها في العراق وتسليطها الضوء على ما يدور في السجون، وكذلك السياسة الجديدة التي يشهدها العراق، ساهمت جميعها في إعادة النظر بواقع السجون في العراق من قبل الجهات المعنية ومحاولة جعلها أماكن إصلاحية تصلح الفرد وليس مجرد سجون عقابية تتمادى في انتهاك حقوق الإنسان. لبرنامج حقوق الإنسان ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، وننتقل إلى شمال العراق حيث ناقش المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق وضع السجون والسجناء وتضمن برنامج الجلسة عرض ومناقشة تقارير اللجان القانونية والصحية والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان ولجنة الدفاع عن حقوق المرأة التي عدتها هذه اللجان عن أوضاع السجون والسجناء، وبحضور كل من وزراء الداخلية والصحة وحقوق الإنسان والعدل. وكان وفد من برلمان كردستان ضم أعضاء من هذه اللجان زار السجون التابعة لوزارة الداخلية في مدن أربيل والدهوك والسليمانية، وعدوا تقارير عن أوضاع السجون وكيفية تحسين أوضاعها. التفاصيل مع مراسل الإذاعة في أربيل شمال رمضان.
وجه البرلمان الكردستاني انتقادات لأداء مجموعة من وزارات الحكومة ذات الصلة بأوضاع السجون والسجناء في الإقليم. الانتقادات جاءت في تقارير أعدتها أربعة من لجان البرلمان الدائمية، وهي اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والصحة والشؤون الاجتماعية، وعلى إثر زيارات ميدانية لسجون في مناطق مختلفة من الإقليم مؤخرا. التقارير التي رصدت انتهاكات عديدة في مجالي التعامل مع السجناء وظروف احتجازهم وكذلك أماكن احتجازهم عرضت على البرلمان في أحدث جلسة له بحضور وزراء معنيين بالموضوع. تقارير اللجنتين القانونية وحقوق الإنسان تحدثت عن اعتقالات تعسفية واحتجاز لأشخاص بدون محاكمة وحرمان أعداد من السجناء من بعض حقوقهم، وكذلك أشارت إلى وجود سجون غير رسمية تستعمل لاحتجاز الأشخاص، كما وتطرقت التقارير إلى وجود حالات لتعذيب السجناء. رئيس البرلمان عدنان المفتي قيم بإيجاز محتوى التقارير في تصريح لإذاعة العراق الحر بقوله:
سوف تكون هناك جلسات أخرى لمتابعة هذه المسألة وكذلك قيام هذه اللجان بزيارة السجون الأخرى التي التابعة للأسايش وعلى لنفس الغرض، لتحقيق نفس الغرض، وأتمنى أن نصل إلى يوم الذي نستطيع أن نقول أنفسنا أن القانون يطبق في كافة مرافق الحياة وكافة المؤسسات الموجودة، وحتى السجون هي تحت رقابة البرلمان واللجان البرلمانية. الوزراء اجتمعوا إلى انتقادات كثيرة اليوم، حتى بعض الانتقادات كانت خارجة عن نطاق برنامج الجلسة يعني. وأعتقد أنه من غير الانتقاد لا يمكن أن نغير من المجتمع ولا يمكن أن نحقق الغرض، لأن الانتقاد جزء من العمل البرلماني.
وسألنا وزير الإقليم لشؤون الداخلية كريم السنجاري عن تعليقه على الانتقادات التي وجهت لوزارة الداخلية في التقارير.
كانت هناك اقتراحات وكانت هناك ملاحظات. الاقتراحات سنأخذها بجدية وسنقوم بدراستها بشكل جدي، والاقتراحات الملائمة ستطبق. الملاحظات أجبنا على ملاحظاتهم، لكن هناك نقطة واحدة أريد توضيحها، أن سجوننا وخاصة سجن محطة أربيل مفتوحة دائما لمنظمة الصليب الأحمر الدولي، لمنظمة العفو الدولية، لوزارة حقوق الإنسان، وكذلك للجنة حقوق الإنسان في البرلمان. فباستمرار نحن على تماس معهم، أي ملاحظات عندهم يقدمون تقارير بها إلينا مباشرة، نقوم بدراستها معهم ونعالجها في نفس الوقت.
تعليق قصير، أشاروا إلى التعذيب وأشاروا إلى وجود سجون غير رسمية، هل من تعليق على هاتين النقطة؟
لا علاقة لذلك بوزارة الداخلية، وأجبت البرلمان بذلك.
هذا وينتظر أن يعقد البرلمان جلسة ثانية حول الموضوع ذاته للبت في تفاصيل التقارير وردود المؤسسات الحكومية على الانتقادات التي أشارت لها تلك التقارير. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي سادتي، هذا وقد دعا مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق يونامي الحكومة العراقية إلى توجيه الدعوة إلى محقق حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في قضايا التعذيب إلى تقصي الحقائق بشأن تلك المزاعم. وقال التقرير إن فشل الحكومة في قمع تلك الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان يمثل تحديا لنسيج البلاد ذاته، حيث تدفع تلك الممارسات الضحايا إلى أن يقتصوا لأنفسهم، مما يؤجج أعمال العنف. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق
أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.